الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا باب سد الذرائع، لأن الشركيات والبدع والمعاصي والسيئات ما يوصل إليها إلا بذرائع وسبل وطرق. فإذا أردت أن تمنع الناس من الأمر العظيم ابدأ بسد ذرائعه. فكثير من المبطلين حين تقول له: لماذا أنت تذهب عند القبر الفلاني أو تذهب عند كذا، يقول لك: أنا إنما أصلي لله أو أدعو الله. فيقال له: هذه ذريعة إلى الشرك. فذكر المصنف هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر. يعني انظر، يعني صلاته باطلة، الذي يصلي عند القبور وفي القبور لله صلاته باطلة، لأن المقبرة ليست بموضع صلاة. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام. فإذا كان هذا الوعيد وهذا التغليظ في من عبد الله في ذلك الموطن الذي لم يأذن الله بالعبادة فيه، فكيف بمن يذهب إلى القبر ويعبد القبر ويصلي للقبر ويدعو القبر؟ وقوله عند قبر رجل صالح، إنما لأن كثير من الغلاة يغلون في الصالحين، إلا هؤلاء الصم البكم من المتأخرين ربما يغلون في الحلولية والاتحادية وأصحاب قباحات، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن الغلو لا يجوز لا في الصالح ولا في غير الصالح. قال في الصحيح، أي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وهي هند أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة مكان عبادة النصارى، رأتها بأرض الحبشة وكانت من المهاجرات مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد، وما فيها من الصور تصاوير لعيسى وتصاوير لأم عيسى مريم وتصاوير وهي تحمله وتصاويره يحمل الصليب. يعني الصور عندهم كثيرة لعيسى وأمه ولغيرهم من الصالحين. إلى الآن لو تذهب إلى بلاد الكفار، لا سيما البلاد النصرانية، تجد هذه الصور، صور عيسى، صور أم عيسى، صوره في المهد، صوره في الكبر، وربما رأينا بعض الأماكن صورون شعره إلى أنزل من كتفه وهو آخذ للفرق وفي يده حربة، وربما جعلوها صليبا. يعني يتخيلون تلك التصاوير. فقال: أولئك، أولئك هنا أولئك، والرواية أولئك، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح الذي يغلون فيه، بنوا على قبره مسجدا لغلوهم فيه، بنوا على قبره مسجدا لطلب البركة، ربما عبدوه من دون الله وصوروا فيه تلك الصور التي رأيتي، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني دليل على كفر عباد الصور وعباد القبور وعباد الصالحين من دون الله. قال الشيخ سليمان: قال القرطبي في الكلام على حديث عائشة عند قولها أولئك، عند قولها أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح إلى آخره، وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنهم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم ووسوس إليهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعظمون هذه الصور ويعبدونها فعبدوها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك، وسد الذرائع، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك. ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بالقبر، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركن القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، انتهى. قال: وفيه سد الذرائع خلافا للشافعي، وفيه شدة حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده طرق التنديد، انتهى. الشافعي يقول إنما ومن إليه من الشافعية، الله أعلم هل هو قول الشافعي أو هو قول للشافعية، أن النهي عن الصلاة عند القبور للنجاسة، العلة علة النجاسة فقط، وهذا غير صحيح. قبور الأنبياء لا تأكلها الأرض. ثم أيضا نحن نرى مقابر يعني الدفن فيها قريب، ما يصل زهمها ولا يصل زيتها إلى أعلى، النجاسة بعيدة مغطاة. هذا إذا قلنا بنجاسة ما يخرج من الأموات. فالقول بأن النهي عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور لعلة النجاسة قول ضعيف، قول ضعيف، بل ربما ذهب بعض الغلاة وبلطوا المكان وقالوا خلاص ما هناك نجاسة إذا نحن نصلي. فقال لهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لسد ذريعة الشرك، ذريعة الغلو، ذريعة عبادة غير الله عز وجل. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. يعني هذا القول كأنه يغاثة اللهفان لابن القيم، وهكذا تضع الصراط المستقيم. جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور، بناء القبور وتشييد القبور وتجصيص القبور وشد الرحال إلى القبور وغير ذلك، وفتنة التماثيل، الصور التي يصورونها على القبور لمعبوديهم. وكلا الفتنتين، القبور والتماثيل، وقعت بسببهم الفتنة العظيمة من الشرك. هذا الحديث دال على سد ذريعة التصوير، لأن فيها مضاهاة وسبيل إلى الشرك، وذريعة شد الرحال للقبور والصلاة عند القبور لما فيها أيضا من ذريعة الشرك. قال: ولهما عنها، أي للبخاري ومسلم، عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل، يعني نزل به الموت، نزل به الموت وجاء ملك الموت ومعه الملائكة الكرام الإشارة إليهم، نزلوا عنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة، خميصة يعني كساء له أعلام، له على وجهه، لأن المريض يتعب من الضوء، يتعب من الضوضاء، يحب السكينة، يحب الهدوء، يحب أغماض العينين، فإذا اغتم بها كشفها، يعني يضيق الحال إما لحرارة الجو وإما لشدة النزع، يشعر بغمة على وجهه، فإذا جاءه هذه الغمة نزع الخميصة. فقال وهو كذلك، يعني على حاله الذي هو عليه، حثا على التوحيد وتحذيرا من الشرك والتنديد: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني بنوا عليها وصوروا فيها التصاوير وشدوا الرحال إليها، وربما صلوا لله عندها، ربما صلوا لله عندها. أما إذا صلوا لها هذا كفرهم ظاهر، ما فيه إشكال، لكن لو صلوا لله عندها هذا هو الذي أيضا ينكر، قصد الصلاة عند القبور لله عز وجل. وبعض أهل العلم له تفصيل في هذه المسألة، يقول: إن كان الأصل القبر وبني المسجد عليه فالصلاة باطلة. وإن كان الأصل المسجد وأدخل القبر فيه فالصلاة صحيحة مع وجوب يعني إزالة هذا المنكر، لأن المكان الأول للقبر والمسجد حادث فيه فيزال المسجد، والمكان الثاني للمسجد والقبر حادث فيه فيزال القبر. بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة مطلقا. وانظروا إلى شدة متابعة هذه الأمة اليهود والنصارى، يعني ما وجد في الكنائس وبيع. القوم الآن موجود في المساجد الموجودة في كثير من بلدان المسلمين، يعني يصورون التصاوير، يكتبون الكتابات، يعظمون شأن المقبورين، وربما وضعوا عليها الألبسة، بعضها من الحرير الخالص، بعض الألبسة من الحرير الخالص. قال ابن القيم: فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرى على الآخر منع وكان الحكم للسابق. زاد المعاد الثالث 501، فائدة طيبة. أيهما طرى على الآخر منع وكان الحكم للسابق، لأنه أحق، سبق إلى مباح هو أحق به. تنبش إذا احتج إلى الأرض تنبش، لا يبنى المسجد وما زالت القبور فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين. قال: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. هذه الجملة يعني قد استشكلها بعض أهل العلم، يعني هل هي من قبيل المرفوع؟ هل عائشة أخذتها من قبيل المرفوع أم هو اجتهاد منها؟ لأنه قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في قبره، يعني القول بأنه ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض. حتى موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت ماذا قال؟ قال: اللهم عند الكثيب الأحمر رمي بحجر، عند الأرض المقدسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت هناك لأريتكموه عند الكثيب الأحمر رمي بحجر، دليل على أنه طلب الموت في الأرض المقدسة حتى لا ينقل إلى الأرض المقدسة، لأنه يدفن حيث مات. فهذه الجملة: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني بعضهم يرى أنها اجتهاد من قول عائشة وليست موافقة للنص، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. فالشاهد: سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الفتن، سد ذرائع البلاء. قال ابن مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. وهذا القيد من المهمات عند أهل العلم، وهو ذكر التاريخ يعرف به الناسخ والمنسوخ. وأيضا قد كتب في هذا الشيء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يعني أشياء فعلها صلى الله عليه وسلم منذ حصل عليه ذلك الصداع الشديد الذي أظن بدأ من يوم الخميس، استمر فيه الجمعة والسبت والأحد، ومات في الاثنين قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. معنى أبرأ أي أمتنع من هذا وأنكره. أن يكون لي منكم خليل، والخلة هي صافي المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه الله خليلا، وهو اتخذ الله عز وجل خليلا. والخليل هو المنقطع إليه المختص بشيء دون غيره، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون حاجته وانقطاعه لغير الله، وإنما كان ذلك لأن قلبه قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه، فلا يسع المخالفة غيره، أو لأنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع بحاجته كلها إلى الله ولجأ إليه في سد خلاته، فكفاه ووقاه، فلا يحتاج إلى أحد من المخلوقين. وفيها يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما الخلة لإبراهيم ثابتة بالقرآن، والخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالسنة. وتجد بعض من لا يعرف باب الحديث يذهب إلى أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، يزعم أن المحبة أرفع درجة من الخلة، وليس كذلك، بل الخلة لإبراهيم ومحمد صلوات الله عليه وسلامه أجمعين. وأما الحديث في هذا فلا يثبت من أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في فضيلة لأبي بكر الصديق لعظيم شأنه وعظيم منزلته وسابقيته وبذله. ألا وإن من كان قبلكم، لكن لا مانع أن الصحابة اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم خليلهم. ولذلك يقول: حدثني خليلي رسول الله. الممنوع هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خلة غير خلة الله سبحانه وتعالى. أما كون الصحابي يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا هذا لا محذور فيه ولا شيء فيه، بل هو من الممدوحات. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يريد بني إسرائيل، هم الذين قبلنا وهم الذين يتأسى بهم هذه الأمة، وهم الذين أرسل إليهم الرسل وجاءهم الأنبياء. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا من باب التنبيه، لا تتخذوا القبور مساجد أي تصلون لله فيها، لا تتخذوا القبور مساجد تصلون لله فيها. أما ما يفعله الآن المشركون من الصلاة لها هذا أبعد وأبعد وأبعد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة لله فيها، فكذلك من باب أولى النهي عن عبادتها من دون الله. إني أنهاكم عن ذلك، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، دليل على تعظيم شأن هذه الفعلة وأنها من القبائح والأمور المنكرة في شرعنا وديننا. وإن لم يبنى مسجد، يعني لا يأتي لك واحد يقول لك خلاص أنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد، أنا أصلي، كونك تصلي هذا هو المسجد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجد، يعني مكان للصلاة، فأي مكان صلي فيه صار مسجدا، يعني ولو لم في ذلك الحال وقت الصلاة. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني العبادة، فقد تطلق المساجد على العبادة، وقد تطلق المساجد على الصلاة وعلى مكان الصلاة، فهذا من المسائل المهمة. والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذ القبور مساجد. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن المسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه: يصلون عندها ويصلون لها، كل ذلك من الأمور الممنوعة في ديننا وشرعنا، والله المستعان. إن صلوا عندها لله فصلاتهم باطلة، وكانوا من العصاة المسلمين، من المبتدعين الضالين. أما إذا صلوا لها فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما.